بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 32.
قال في كتابه التقريب والتيسير: النوع 20 المدرج هو أقسام. أحدها مدرج في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذكر الراوي عقيبه كلاما لنفسه أو لغيره فيرويه من بعده متصلا فيتوهم أنه من الحديث. الثاني أن يكون عنده متنان بإسنادين فيرويهما بأحدهما. الثالث أن يسمع حديثا من جماعة مختلفين في إسناده أو متنه فيرويه عنهم باتفاق، وكله حرام. وصنف فيه الخطيب كتابا شفى وكفى، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا هو النوع 20 وهو المدرج، والكلام عليه من وجوه: أولا، أنت ترى أن المصنف هنا رحمه الله لم يتعرض لبيان حد المدرج، لم يتكلم عن حد وتعريف المدرج، إنما ساق مباشرة الكلام في الأقسام. ولهذا أقول هذا النوع من أنواع علوم الحديث، المهمة لتعلقه بالإسناد والمتن، وهو من أنواع العلة، كما مر معنا الكلام حول المعلل. لذا لا يمكن الكشف عنه إلا بجمع الطرق وتتبعها مع النظر في متونها، على ما سيأتي بحول الله بيانه في وسائل الكشف عنه. وتكمن أهمية هذا النوع في توهم ما ليس بحديث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فينسب إليه ما لم يقله عليه الصلاة والسلام أو ما لم يفعله، ولا يخفى ما في هذا من الوعيد. المدرج في اللغة اسم مفعول من أدرج الرباعي، وهو الطي واللف، وإدخال الشيء في الشيء، مع خفاء وتغطية، هذا ما يتعلق من حيث المعنى اللغوي. أما المعنى الاصطلاحي فسيأتي بحول الله. وهنا أنبه إلى أنه سبق أن ذكرت في صور زيادات الثقات، لما تكلمنا عن صور زيادات الثقات، وأني قلت أن الزيادة لها خمس صور: وصل المرسل، رفع الموقوف أو المقطوع، الزيادة في الإسناد المتعلقة بالمزيد في متصل الأسانيد، الزيادة في المتن إما بكلمة أو جملة أو أكثر، والخامسة الإدراج. تذكرون هذا؟ وقلت أن ثلاثة منها تتعلق بالإسناد، وهي الصورة الأولى والثانية والثالثة، وواحدة منها تختص بالمتن وهي الرابعة، وواحدة الأخيرة هذه مشتركة في الإسناد وفي المتن. وضح هذا، لن نحتاجه هنا. الوجه الثاني في أقسام المدرج، في أقسام المدرج وتعريف أقسامه، نقول المدرج يقع في الإسناد ويقع في المتن وعليه. فتعريف مدرج المتن اصطلاحا وعليه فتعريف مدرج المتن في الاصطلاحا قال فيه الحافظ الذهبي في الموقظة، قال فيه الحافظ الذهبي في الموقظة: هي ألفاظ تقع من بعض الرواة، ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن، متصلة بالمتن، لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث، إلا أنها من صلب الحديث. ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن، لا يبين للسامع إلا أنها من إيش؟ من صلب الحديث. ويقول الحافظ ابن حجر في النزهة: أما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، أن يقع في المتن كلام ليس إيش؟ منه. فقول أقول قول الحافظين الذهبي لما قال ألفاظ، وقول ابن حجر كلام، معناهما واحد. هذا الكلام منهما يدل على أن الإدراج لا يكون في الأفعال، وإنما هو خاص بالأقوال، خاص بالأقوال. ألفاظ كلام، هذا يدل على أنه يقع في ماذا؟ في الأقوال خاصة. وقول الذهبي يقع من بعض الرواة أي يضيفها بعض رواة الخبر، يضيفها بعض رواة الخبر ممن هم في سلسلة الإسناد، ممن هم في سلسلة الإسناد. ماذا يشمل هذا الكلام؟ يشمل الصحابي فمن دونه، يشمل الصحابي فمن دونه، تابعي أو تابع تابعي. هذا الإدراج بارك الله فيكم يقع في المتن، يقع في المتن تارة في أوله وتارة في أثنائه أو في وسطه وتارة في آخره. وقوع الإدراج في آخر المتن يعبر عنه الحافظ ابن حجر بأنه الأكثر، الأكثر من هذه الثلاثة، أكثر صورة فيها ماذا؟ الثالثة الذي يقع في الآخر. قال هو الأكثر لأنه يقع بعد عطف جملة على جملة، لأنه يقع بعد عطف جملة على جملة أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع، أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير فصل، من غير فصل. هذا الكلام عن القسم الثالث، قلنا في أوله، في أثنائه أو وسطه، وفي إيش؟ آخره. وفي الآخر هو إيش؟ الأكثر، لأنه يقع بعطف جملة على جملة إلى آخر كلامه. ماذا قال عن القسم الأول وهو الإدراج في الأول؟ قال عنه الحافظ ابن حجر في النكت: إنه نادر جدا، نادر جدا، وقد فتش عنه كثيرا فلم يظفر إلا بمثال واحد على نزاع في المثال هذا، على نزاع في هذا إيش؟ المثال. وبعد أن ذكره هذا المثل قال: حتى قال: بل قال بعضهم إنه يعز أن يوجد مثال ثان، يعز أن يوجد مثال إيش؟ فهو نادر جدا. أما عن القسم الثاني وهو إيش؟ الذي يقع في أثنائه، قال عنه إنه قليل، موجود لكن إيش؟ قليل. وقد يقول قائل: يوجد في كلام الحافظ الذهبي في الموقظة أن قال: يبعد الإدراج في وسط المتن. يقول الذهبي في الموقظة: يبعد الإدراج في وسط إيش؟ المتن. أقول: توجيه كلام الحافظ هذا لو تأملته يتوافق مع كلامي ودلالة كلام الحافظ ابن حجر، فهو لا ينفي نفيا مطلقا، كلامه هذا ليس نفيا مطلقا، وإنما أراد القلة، أراد ماذا؟ القلة. ولم يقل لا يوجد، يبعد، فهو موجود لكنه ماذا؟ قليل على قلة، وإن كان الأكثر والأغلب أن يكون في آخر ماذا؟ في آخره. طيب، لماذا ما هو السبب في كون الإدراج في وسط المتن أو أثنائه قليل أو يبعد؟ ما هو السبب؟ العسر. السبب في هذا العسر والدقة وعدم إمكان التمييز، عدم إمكان ماذا؟ التمييز. وإلا فإنه ماذا؟ فإنه قد يوجد، أو فإلا فإنه يوجد، واضح؟ لكن على ماذا؟ على قلة، على قلة، لا على ندرة، فضلا أن نقول ندرة إيش؟ جدا، موجود لكن ماذا؟ قليل. مثال المدرج من هذه الأمثلة التي تدل على الوجود وإن كانت قليلة ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في بدء الوحي مع رسول الله صلى الله في بدء الوحي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، في الحديث أنها قالت: ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد. الحديث كلمة التعبد هذه وهو التعبد جزم أهل العلم من الحفاظ بأنها ماذا؟ مدرجة من قول الإمام الزهري رحمه الله، وأنه أراد شرح معنى التحنث، شرح معنى التحنث. يقول الحافظ ابن حجر في الفتح: قوله وهو التعبد هذا مدرج في الخبر، وهو من تفسير الزهري كما جزم به الطيبي، ولم يذكر دليله. لم يذكر إيش؟ دليله. انتبه إلى هذا، نحتاج إلى هذه الكلمة. لم يذكر ماذا؟ دليله. ثم قال الحافظ: نعم، في رواية المؤلف، يقصد البخاري، في رواية المؤلف من طريق يونس عنه في التفسير، يعني في كتاب التفسير من الصحيح، ما يدل على الإدراج. الطيبي ما جاء بهذا الدليل، لكن من الذي استدركه أو زاده؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله. ونحوه قرر أيضا الحافظ العيني في العمدة. مثال آخر ما أخرجه الدارقطني رحمه الله في السنن من حديث عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. الرفغ بالضم والفتح واحد الأرفاغ، وهي أصول المغابن كالآباط والحوالب وغيرها من مطاوي الأعضاء، وما يجتمع فيه الوسخ والعرق. هذا معنى الرفغ. قال الحافظ الدارقطني رحمه الله عقب الحديث في سننه: كذا رواه عبد الحميد عن هشام، ووهم في ذكر الأنثيين والرفغ، وإدراجه ذلك في حديث بسرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، حكم عليه بماذا؟ بالإدراج. قال: والمحفوظ أن ذلك من قول عروة غير مرفوع. كذلك رواه الثقات عن هشام، منهم أيوب السختياني وحماد بن زيد وغيرهما. انتهى كلامه رحمه الله. ثم أسند عن الإمام الدارقطني من حديث أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره فليتوضأ. ثم قال: قال وكان عروة يقول: ما إذا مس رفغيه أو أنثيه أو ذكره فليتوضأ. فهذا دليل على أن هذا القول في الرواية الأولى ممن؟ من عروة، وأدرجه فيه عبد الحميد. واضح؟ مثال ثالث ما أخرجه الحافظ البيهقي في الكبرى من حديث الفريابي قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن زوج بريرة قالت أن زوج بريرة كان حرا، وأنها خيرت حين اعتقت فقالت: ما أحب أن أكون معه ولي كذا وكذا. قال الحافظ البيهقي عقبه: هكذا أدرجه الثوري في الحديث عن عائشة رضي الله عنها. وقوله كان زوجها حرا من قول الأسود لا من قول عائشة رضي الله تعالى عنها، بدليل، فذكر دليله. فذكر ماذا؟ دليله. وأما أمثلة الإدراج، هذا كما قلنا أمثلة في الإدراج في إيش؟ نعم، في وسطه أو في أثنائه. أما أمثلة الإدراج في آخره فهي إيش؟ كثيرة. فهي إيش؟ كثيرة. منها ما أخرجه الإمام أبو داود في سننه والطيالسي في المسند وغيرهما من طريق زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة عن ابن مسعود في حديث التشهد، وفي آخره فإذا قلت هذا تشهد فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد إيش فاقعد. قال الحافظ الدارقطني رحمه الله في العلل: أما زهير فزاد في آخره كلاما أدرجه بعض الرواة عن زهير في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قوله فإذا قضيت هذا إلى آخر ماذا الكلام. ثم قال: ورواه شبابة بن سوار عن زهير ففصل بين لفظ النبي عليه الصلاة والسلام وقال فيه عن زهير قال ابن مسعود هذا الكلام، وكذلك رواه ابن ثوبان عن الحسن بن حر وبينه وفصل كلام النبي عليه الصلاة والسلام من كلام ابن مسعود وهو الصواب، وهو ماذا الصواب. ونحو أيضا ذكر رحمه الله في السنن. نعم، وقال الإمام ابن حبان رحمه الله في الصحيح بوب بابا قال: ذكر البيان بأن قوله فإذا قلت هذا فقد قضيت ما عليك إلى آخره إنما هو قول ابن مسعود وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أدرجه زهير في الخبر ثم أسنده، بوب له بابا في كتابه ماذا الصحيح. مثال ثان: ما أخرجه الدارقطني أيضا في السنن من طريق عبد الملك بن جريج عن محمد بن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن عروة بن الزبير عن عائشة أنها أخبرتهما أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكفهن أزواجه من بعده، وأن السنة للمعتكف لا يخرج إلا لحاجة الإنسان ولا يتبع جنازة ولا يعود مريضا ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، ويأمر من اعتكف أن يصوم، هكذا بهذا اللفظ. فقال رحمه الله أعني الدارقطني يقال إن قوله وأن السنة للمعتكف إلى آخره ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من كلام الزهري، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم، والله أعلم. وهشام بن سليمان لم يذكره. وأخرج هذا الحديث أيضا الحافظ البيهقي في الكبرى من طريق الزهري عن عروة عن عائشة، ثم قال: قد ذهب كثير من الحفاظ إلى أن هذا الكلام من قول من دون عائشة، وأن من أدرجه في الحديث وهم فيه، فقد رواه سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن عروة قال: المعتكف لا يشهد جنازة ولا يعود مريضا ولا يجيب دعوة ولا اعتكاف إلا بالصيام ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. وعن ابن جريج عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال: المعتكف لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. انتهى كلام من البيهقي، يستدل بهذا على أن إدخال هذا في حديث عائشة ماذا من الإدراج. واضح؟ نعم. النقطة الثانية فيما يتعلق بالوجه الثاني احنا قلنا الوجه الثاني في أقسامه وتعريفات كل قسم: مدرج الإسناد تعريفه ما كانت المخالفة فيه بتغيير سياق الإسناد، بتغيير سياق الإسناد. قاله الحافظ في النزهة. لماذا قيل مخالفة ولماذا سمي بذلك؟ سمي بذلك وقيل له ذلك لأن المغير أدخل الخلل في إسناده، أدخل الخلل في إيش؟ في إسناده. إذن الإسناد مدخل فيه، مدخل إيش؟ في هذا وجه المخالفة التي وقعت. النقطة الثالثة في الوجه الثاني: صور مدرج الإسناد. هذه المخالفة لها صور، وهذا الإدخال في الإسناد له صور. الأولى أن يكون الراوي تحمل الحديث عن عدد من الرواة، أن يكون الراوي تحمل الحديث عن عدد من الرواة فيجمعهم بإسناد واحد دون أن يبين ما وقع بينهم من اختلاف. أن يكون الراوي تحمل الحديث عن عدد من الرواة يجمع هؤلاء بإسناد ماذا؟ واحد، لا يبين ما بين هؤلاء الرواة من ماذا؟ من اختلاف. مثاله ما جاء عند الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه بعد أن روى إسنادا ثم قال محدثا عن بندار وهو محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان وهو الثوري، أقول أنا هو من؟ الثوري، ليس هو في الإسناد، أنا أقول هو الثوري، عن واصل ومرة أنا أقول يروي الإمام النسائي الإمام الترمذي هذا الحديث من طريق سفيان أيضا الثوري عن منصور والأعمش، فالأولى فيها واصل والثانية منصور ومن؟ والأعمش. كم راوي صار عندنا؟ ثلاثة، ثلاثتهم عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله يعني ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ الحديث. قال بعض أهل العلم من الحفاظ أن هذه الرواية فيها إدراج في الإسناد، ذلك أن الرواية على ما مر جاءت مقرونة هؤلاء الثلاثة من غير تمييز بين كل رواية عن الأخرى، وأن الصواب أن واصلا وهو الأحدب يروي هذا الحديث عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، ليس في إسناده ذكر من؟ شرحبيل، ليس له ذكر لعمر هذا. هذه الرواية رواية واصل، هذه رواها على هذا النحو بهذا الوجه عنه جماعة منهم شعبة ومهدي بن ميمون ومالك بن مغول وسعيد بن مسروق عن واصل على هذا، عن أبي وائل عن ابن مسعود كما ذكر ذلك الخطيب رحمه الله. أما رواية منصور والأعمش فهما يرويان عن أبي وائل عن عمرو عن عبد الله بذكر من؟ بذكر عمرو. هنا الثوري جعل رواية واصل عند الترمذي كرواية منصور ومن؟ والأعمش بذكر عمرو فيها، وضح؟ علما بأن الحافظ الإمام يحيى بن سعيد القطان قد فصل بين الروايتين هاتين، رواية واصل ورواية منصور والأعمش، فميز كل رواية على وجهها بذكر عمرو وبدون ذكر من؟ عمرو، فصل بين هذا وميزه. روى ذلك الإمام البخاري في الصحيح من حديث عمرو بن علي الفلاس عن يحيى وهو القطان عن سفيان وهو الثوري عن منصور والأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عمرو عن عبد الله الحديث، هذا وجه. وأورد أيضا البخاري رحمه الله أن سفيان يرويه، يحيى يرويه عن سفيان عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله، ولم يذكر عمرا فيه، على الصواب، على ماذا؟ على الصواب. فذكر رواية منصور والأعمش وواصل كلها هكذا على السواء بإسناد واحد يوهم أن هذه الرواية متفق عليها بينهم على ثلاثتهم، صحيح؟ ولا يوجد اختلاف، وليس كذلك. فذكر عمرو في رواية واصل إدراج، فذكر عمرو في رواية واصل يعتبر من إيش؟ من الإدراج في الإسناد، من الإدراج في الإسناد، وضح هذا؟ نعم. الصورة الثانية أن يكون المتن عند راو، أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه، عنده متن كامل يعني إلا طرفا منه، إلا طرفا إيش؟ منه، فإنه عنده بإسناد آخر، عنده بإسناد إيش؟ آخر، بإسناد آخر، فيرويه راو عنه، فيرويه راو إيش؟ عنه تاما بالإسناد الأول، بالإسناد ماذا؟ الأول، عنده متن، عنده إسناد يروي به متن، وفي المتن طرف منه ليس عنده بهذا الإسناد، إنما يرويه بإسناد إيش؟ آخر، فيأتي راو عنه يجمع هذا كله بإسناده الأول، بإسناده ماذا؟ الأول. فهمتم هذه الصورة؟ يدخل في هذه الصورة أيضا، يدخل فيها أن يسمع الراوي الحديث من شيخه إلا طرفا منه، إلا طرفا، يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا إيش؟ منه، فيسمعه عن شيخه بواسطة، بماذا؟ بواسطة، فيروي الحديث عن الشيخ، فيرويه عنه عن شيخه راو تاما ويحذف الواسطة. ما هو الراوي؟ يروي عنه راو، ها؟ يرويه عن شيخ، لأنه في الإسناد الأول يروي عن الشيخ، وفي اللفظة الثانية في واسطة بينه وبين الشيخ، يأتي راو يحذف الواسطة يدخل هذا في ذاك، واضح؟ مثاله ما أخرجه علي بن حجر السعدي في حديثه عن إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس في قصة العرنيين، وهذا حديث مشهور صحيح، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو خرجتم إلى إبلنا فشربتم من ألبانها وأبوالها. فلفظة أبوالها هنا، هذا الحديث يرويه إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس، لفظة وأبوالها لم يتحمل حميد هذه اللفظة عن أنس، هكذا: لو خرجتم إلى إبلنا فشربتم من ألبانها، هذا كاملا سمعه من أنس، أبوالها لم يسمعه من أنس، إنما أخذه عن قتادة عن أنس، عن قتادة عن أنس، واضح؟ وذلك عرفناه بدلالة رواية جمع من الحفاظ للحديث على هذا النحو، كيزيد بن هارون ومحمد بن أبي عدي ومروان بن معاوية وجماعة، كلهم يقولون في لفظهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو خرجتم إلى الإبل أو إلى إبلنا فشربتم من ألبانها. ثم يقول الرواة: قال حميد، بعد أن يرون هذه الرواية يقولون: قال حميد، قال قتادة عن أنس وأبوالها. فظهر بهذه الروايات وبجمع طرقها أن لفظة وأبوالها مدرجة، أنها إيش؟ مدرجة، واضح؟ نعم. الصورة الثالثة أن يكون لدى الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويه راو عنه فيقتصر على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به، بإسناده الخاص به، لكن فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول، فيه من المتن الآخر ما ليس في إيش؟ في الأول، وضح؟ مثاله ما ذكره الحافظ ابن عبد البر في التمهيد عن مالك عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. ثم أسند الحافظ ابن عبد البر من طريق حمزة بن محمد الكناني، من طريق حمزة ابن محمد الكناني قال: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ابن جابر قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا
ولا تدابروا ولا تنافسوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة. اللفظ قريب من ذاك، صحيح؟ نقل الحافظ ابن عبد البر عن حمزة هذا الذي أسند عنه وهو الراوي له عن إسحاق، قال حمزة: لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث عن مالك ولا تنافسوا غير سعيد بن أبي مريم. حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أنس. إذن سعيد بن أبي مريم أدرج لفظة إيش؟ ولا تنافسوا، فهي غير محفوظة من رواية مالك عن ابن شهاب عن أنس، وإنما هي محفوظة من رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أنس. فهمت؟ ليست هي من رواية مالك عن الزهري عن ابن أنس عن أنس، ولكن هي من رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أنس. واضح؟ فهو الذي ماذا؟ أدرجها. الرابعة: أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من عنده، فيظن من سمعه أنه من الحديث فيرويه بذلك الإسناد، يروي الكلام بسبب العارض بذلك الإسناد الذي ماذا؟ سمعه ابتداء، كما في قصة ثابت ابن موسى الزاهد، هذا مثالها في المجروحين. قال الحافظ ابن حبان: كان يخطئ كثيرا لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد، يعني ثابت ابن موسى الزاهد، وهو الذي روى عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر حديث: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. قال: وهذا قول شريك، هذا الكلام كلام شريك، ليس كلام ليس من الحديث، قاله عقب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد الحديث. فهذا لما دخل ورآه من شريك، قال بعد أن طرق لفظ طرف الحديث، ولما رأى ثابت موسى الزاهد وقد أقبل، قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، ثم أتم الحديث. فسمع ثابت هذا، ظن أن هذا من كلام من؟ من الحديث، من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فرواه كاملا. يقول الحافظ ابن حبان: فأدرج ثابت قول شريك في الخبر، ثم سرق هذا من شريك جماعة من الضعفاء ورواه على أنه ماذا؟ حديث. هذا إدراج في الحديث، إدراج في الحديث، نعم، بغير قصد، بغفلة منه، بغفلة منه رحمه الله. نعم. النقطة التي تليها، هذه أربع صور بعد هذا، إيش النقطة الرابعة أو الخامسة ولا المهم: كيف يعرف الإدراج؟ قلنا فيه دقة وماذا؟ وغموض. نعم، كيف يعرف الإدراج؟ سبق أن ذكرت في أول المبحث بارك الله فيكم أنه نوع مهم ومن أنواع ماذا؟ العلة، ويحتاج إلى جمع الطرق والنظر فيها وفي متونها. تفصيل محل النظر هذا في المطولات، وقد سبق لكم أن ذكرت جملة من الطرائق في طرائق أو وسائل الكشف عن العلة، تذكرون؟ انظروها تلك وضموا إليها ما سيأتي. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت، وقد ضرب أمثلة لكل يعني وجه من الوجوه التي يستدرك أو يعرف بها الإدراج، قال: والطريق إلى معرفة ذلك من وجوه: الأول أن يستحيل إضافة ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أن يستحيل إضافة ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا اللفظ يستحيل ماذا؟ إضافته إليه. من أراد الأمثلة كما قلت راجع النكت. الثاني، الوجه الثاني يعني أن يصرح الصحابي بأنه لم يسمع تلك الجملة من النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا صرح أنه لم يسمعها دل ذلك على أنها ماذا؟ من كلامه، أنها من كلامه قطعا، لا نقول من كلام من دونه لأنه يصرح أنه لم يسمعها، إذن هي من كلامه. الثالث، أن يصرح بعض الرواة بتفصيل المدرج عن المتن، بتفصيل المدرج عن المتن المرفوع فيه، وذلك بأن يضيف الكلام إلى قائله، بأن يضيف الكلام إلى إيش؟ قائله: قال مسروق، قال فلان، قال نافع، كما في حديث القزع، كما في حديث ماذا؟ القزع. نعم، هذه ثلاثة أوجه ذكرها من؟ الحافظ في النكت. زاد في النزهة وجها آخر فقال: تنصيص أهل العلم المطلعين على الإدراج، تنصيص أهل العلم المطلعين على الإدراج، واضح؟ يعني أئمة حفاظ يطلقون مثل هذا، هذه أيضا من الأوجه، هذه من إيش؟ الأوجه. أقول بارك الله فيكم: الوجه الأول الذي ذكره الحافظ وهو الاستحالة، استحالة الإضافة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه الاستحالة مستفادة من أين؟ مستفادة من نصوص الشرع العام وأصول الدين، من نصوص الشرع العام وأصول ماذا؟ الدين. لكن مما يجب الانتباه إليه في هذا المقام أن ادعاء الإدراج سنداً أو متنا لا يصح إلا إن قام الدليل على وجوده. أما قال الحافظ لما ذكر كلام الطيبي في التعبد، وهو التعبد، قال ذكره الطيبي ولم يذكر إيش دليله إلا أنه كذا وكذا وكذا. ولما ذكر الحافظ البيهقي أيضا من أمثلة الإدراج والدليل على ما ذكرنا فساق ما يدل على ذلك، لا بد أن يقوم الدليل على أن هذا ماذا؟ مدرج، سواء في الإسناد أو في المتن. يقول الحافظ الذهبي في الموقظة وقرر نحوه باختصار قبله الحافظ ابن دقيق العيد في الاقتراح، قال الذهبي بعد أن عرف المدرج قال ويدل الدليل بعد أن عرف ها قال ويدل الدليل على أنها من لفظ راو يدل إيش الدليل على أنها من لفظ ماذا راو بأن يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا تفصل هذا من هذا وهذا أحد الأوجه ليس هو كل الأوجه هذا أحد هذا هذه الأوجه ثم قال وهذا طريق ظني هذا طريق إيش ظني يعني مسألة الإدراج فإن ضعف ضعف ما يدل على الإدراج ولو في الطريق التي فيها تفصيل هذا عن هذا أو هذا من هذا فإن ضعف توقفنا أو رجحنا أنها من المتن شوف ما في أو رجحنا أنها من المتن وضح هذا بارك الله فيكم هذا يدلك على أن هذا الباب فيه وعورة شديدة فيه وعورة شديدة ودقة وغموض الوجه الذي يليه ها لا ليس في الأوجه لازلنا في الوجه الثاني لكن المفردات تحته نعم في الأسباب أسباب الإدراج أسباب إيش الإدراج لماذا يدرج الرواة كالثوري والزهري وغيرهم أقول بارك الله فيكم لأن الحافظ هنا عندكم الحافظ أنه اقتضب كلامه مرة اقتضب يعني لم يعطي رحمه الله هذا النوع شيئا من التفصيل لم يعطيه شيء من التفصيل اختصار أقول اختصار شديد أقول يقع الإدراج لأسباب عديدة يدرج الراوي لأسباب ماذا عديدة منها لا أحصر لكن أقول منها بيان حكم شرعي يعني يدرج ليبين حكما شرعيا كذلك من الأسباب تفسير غريب لفظ تفسير غريب لفظ ورد ثالثا خطأ من بعض الرواة وغلط منهم خطأ وغلط كما صار بمع من ثابت الزاهد والوجه أو الغرض السبب الذي يليه هو الرابع التعمد والقصد التعمد وإيش قصد يعني يقصد أنه يدرج ويدخل ويلبس أما قال سعيد المصلوب كما في تاريخ ابن أبي خيثمة أو أبي زرعة تاريخ أبي زرعة الدمشقي نسيت الوهم مني قال كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا وإذا أعجبه لفظ صيره حديثا وبلغ ذلك الإمام أحمد فتعجب مستنكرا من هذا الإقدام ولا حول ولا قوة إلا بالله عرفنا إذن هذه جملة من ماذا من الأسباب هذا يسوقنا إلى الكلام عن الوجه الثالث وهو التعليق على قول المصنف وكله حرام كله إيش حرام هذه اللفظة كله حرام تفيد ماذا تفيدك أنه يريد أن يبين لك حكم الإدراج ما هو حكم إيش الإدراج فأقول الأصل أن يروي الرواة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعوها. الأصل أن يروى الأحاديث كما سمعوها من غير زيادة ولا نقص. لما؟ لأنه وحي. السنة إيش؟ وحي. والتقول عليه عليه الصلاة والسلام أمر جد خطير، وصاحبه معرض للوعيد. لذا نص أهل العلم أن الإدراج المتعمد محرم، أن الإدراج المتعمد إيش؟ محرم. قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله: واعلم أنه لا يجوز تعمد، هكذا لا يجوز تعمد شيء من الإدراج المذكور. وقال السيوطي رحمه الله في التدريب: كله حرام بإجماع أهل الحديث والفقه. ثم قال: وعبارة ابن السمعاني وغيره: من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة، وممن يحرف الكلمة عن مواضعه، وهو ملحق بالكذابين. قال الحافظ السيوطي: وعندي أن ما أدرج لتفسير غريب لا يمنع، ولذلك فعله الزهري وغير واحد من الأئمة. انتهى كلامه. أقول بناء على تقرير ما سبق، فلا يخلو الإدراج أو لا يخلو حال المدرج من أحد الأسباب التي سبق إيش؟ ذكرها، صحيح؟ وبناء عليه فإن الحكم يختلف باختلاف السبب الباعث عليه. فإن كان لبيان حكم شرعي أو تفسير غريب فقد تسامح أو تسمح فيه العلماء ولم يروا ذلك قادحا في فاعله، كما فعله الزهري رحمه الله وغير واحد من الأئمة. وبعض أهل العلم يرى في هذا إذا كان لبيان حكم أو تفسير لفظ، بعضهم يشترط حتى يخرج من ماذا؟ من تبعة الحكم على الفاعل، يخرج الفاعل من التبعة، يشترط عليه أن ينص الراوي على ذلك، أن ينص، يعني يشترطون التنصيص من الراوي الذي إيش؟ أدرج، يشترطون هذا. وآخرون يرون الأولى التنصيص، فهذا الفريق يرى الأولوية، الفريق الذي سبقه يرى ماذا؟ الاشتراط، ومن لم يفعل فإن فاعله ماذا؟ مذموم. ذكر الحافظ ابن السخاوي في فتح المغيث قال: قد قال أحمد، يعني الإمام أحمد بن حنبل، كان وكيع يقول في الحديث يعني كذا وكذا. أحمد يقول: كان وكيع يقول في الحديث يعني كذا وكذا، يفسر يعني هذا قصده أن الوكيع عن أحياء يفسر. قال وربما طرح يعني وربما طرح يعني وكيع كلمة إيش يعني يقول وربما طرح يعني وذكر التفسير في الحديث مباشرة يعني اجتمعت كلمة يعني هنا في هذه في يعني ويعني أقول يقول وذكر الحديث التفسير في الحديث ثم قال وكذا كان الزهري يفسر الأحاديث كثيرا وربما أسقط أداة التفسير فكان بعض أقرانه دائما يقول له يعني للزهري افصل كلامك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ انتهى الكلام المراد. لماذا؟ لأنه يخشون أن من يأتي بعدهم ويروي الحديث يرويه من حديث رسول الله افصل يطلبون منه ماذا؟ الفصل يطلبون منه الفصل. كذلك هذا إذا كان الحكم ماذا؟ إذا كان لبيان حكم شرعي أو لتفسير غريب فقد تسمح أو تسامح العلماء في الحكم بما يتعلق بفاعله. أما إن كان خطأ يعني الإدراج خطأ من الرواة فهذا مما يتجوز فيه ولا يؤاخذ المخطئ فيه لا يؤاخذ به المخطئ. لما؟ لأن الخطأ ماذا؟ وارد لكن الخطأ والغلط يرد ويبين وليس ذلك بقادح في عدالته إنما يقدح في ماذا؟ في ضبطه وإتقانه وبخاصة إذا ما كثر منه إذا ما كثر منه. كذلك إن كان عن تعمد بقصد التزيد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حرام باتفاق العلماء وصاحبه معدود في الكذابين الوضاعين. واضح؟ كما سبق النقل عن أهل العلم لكم فيما مضى. وهنا أنبه إلى أنه قد يورد بعض أهل العلم لفظة يريد بها شرح عبارة في الإسناد مثلا يريد أن يشرح عبارة في إيش؟ في الإسناد كتعيين الاسم سفيان يريد أن يعين أو نحو هذا أو تبيين نسبة أو ذكر منزلة في الجرح والتعديل أو شيء ما من أمره أمر الراوي فهذا يدخل أيضا في الإدراج يدخل أيضا في ماذا؟ في الإدراج. وغالبا غالبا تصحب هذا الصنيع نعم قرينة تدل عليه غالبا تصحبه ماذا؟ قرينة. وهذا معفو عنه لا يؤاخذ به فاعله. لما؟ لظهور المراد منه بذلك لظهور المراد منه بذلك وأنه لم يصنع هذا إلا لفائدة تزيل أو توضح لبسا تزيل أو توضح ماذا؟ لبسا قد يرد، قد يرد. فحكم هذا الصنيع كحكم التفسير للكلمة، كحكم تفسير ماذا؟ الكلمة التي مرت معنا. من أمثلة هذا أو من مثاله ما أخرجه الإمام أبو داود في السنن، قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال أخبرني العلاء يعني ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر إلى آخر الحديث. كلمة يعني ابن جعفر هذه ليست من الإسناد، هذه ليست من الإسناد، إنما هي مدرجة فيه، أدخلت، صحيح؟ إدخال شيء في الشيء كما مر معنا. ما هو الدليل على الإدراج؟ القرينة، قرينة كلمة ماذا؟ يعني هذه الكلمة إما أنها مدرجة من أبي داود أو من دون أبي داود أو من دون أبي داود، بمعنى لو جاء الإسناد بدونها يصح؟ يصح ويستقيم. طيب لو جاء الإسناد بدونها قلنا يصح. طب هل يصح أن نقول أنها مدرجة؟ إسماعيل بن جعفر لو جاءت بدون كلمة يعني، هل يصح لك أن تقول أن كلمة ابن جعفر مدرجة؟ ما عندك برهان. فورود كلمة يعني قرينة تدل على الإيش؟ على الإدراج والإدخال. مثال آخر ما أخرجه الإمام النسائي في المجتبى، قال أخبرنا يوسف بن واضح قال حدثنا قدامة يعني ابن شهاب عن برد أو عن برد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه مواقيت الصلاة الحديث. فهذه الكلمة أيضا كذلك، يعني ابن شهاب هي كذلك. الوجه الرابع وهو الأخير قوله رحمه الله وصنف فيه الخطيب ماذا؟ كتابا شفى وكفى. يشير رحمه الله إلى كتاب للإمام الحافظ الخطيب رحمه الله واسمه فصل الوصل، فصل الوصل لما أدرج في النقل. وصفه الحافظ ابن جماعة الكناني في المنهل الروي بما وصفه النووي هنا بأنه شفى وكفى. ويقول عنه الحافظ الإمام ابن كثير في اختصار علوم الحديث، يقول عن هذا الكتاب هو مفيد جدا. مفيد إيش؟ جدا. رأيت هذه الأوصاف كفى وشفى ومفيد إيش؟ جدا. أشار إلى هذا الكتاب الحافظ الذهبي في الموقظة لكنه نازع فيه، فقال كثير منه أي مما ذكره ومثل به، كثير منه غير مسلم له إدراجه، غير مسلم له إيش؟ إدراجه، يعني في ماذا؟ في أمثلة المدرجات، يعني ينازعه فيه. هذا الكتاب لخصه الحافظ ابن حجر، لخصه الحافظ ابن حجر رحمه الله بكتاب أسماه تقريب المنهج بترتيب المدرج، تقريب المنهج بترتيب المدرج. يقول عنه الحافظ، يقول عن كتابه هو بعد أن ذكر كتاب الخطيب، قال في النكت، قال قد لخصته ورتبته على الأبواب والمسانيد. لخصته ورتبته على الأبواب والمسانيد، وزدت على ما ذكره الخطيب أكثر من القدر الذي ذكره، أكثر من القدر الذي ذكره.
نعم،
هذا القدر كثير، هو ما أشار، زدت قال أكثر من القدر، ما مقداره؟ أكثر من القدر الذي ذكره، يحتمل الضعف. تلميذه السخاوي رحمه الله يقول في فتح المغيث: لخصه شيخنا مع ترتيبه له على الأبواب وزيادة لعلل وعزو، وسماه تقريب المنهج بترتيب ماذا؟ المدرج. وقال فيه، يعني في الكتاب، إنه وقعت له جملة أحاديث على شرط الخطيب، على شرط إيش؟ إذن هذا سبب الزيادة التي هي قدر على أكثر من القدر الذي ذكره. نعم، أحاديث وقعت له على شرط من ولم يذكرها فزادها في التلخيص، قال على شرط الخطيب. وإنه يقول الحافظ السخاوي عن شيخه ابن حجر: إنه عزم على جمعها وتحريرها وإلحاقها بهذا المختصر أو في آخره مفردة كالذيل، وكأنه لم يبيضها فما رأيتها بعد. هي مسودة لكنه ما بيضها، ما رأى هذا الأمر كاملا الحافظ من؟ السخاوي رحمه الله. يقول السيوطي رحمه الله في التدريب نعم تدريب الراوي: وقد لخصه شيخ الإسلام، يقصد ابن حجر، وقد لخصه شيخ الإسلام وزاد عليه قدر مرتين، قدر إيش؟ مرتين أو أكثر في كتاب سماه، فذكر اسمه تقريب المنهج بترتيب ماذا؟ المدرج. القول بارك الله، انتهى كلامه. الحافظ ابن حجر رحمه الله يبدو أنه لما كتب النكت لم يكن أتم هذا التلخيص الذي لم يراه من؟ السخاوي بعد تبييضه، فقد ذكر عبارة تشعر بهذا. قال في النكت أيضا: قد ذكرت كثيرا من هذه الحكايات، قد ذكرت كثيرا من هذه الحكايات وكثيرا من أمثلة ذلك في الكتاب المذكور، واسمه تقريب المنهج بترتيب المدرج. شوف ماذا قال: أعان الله على تكميله، أعان الله على تكميله وتبييضه، إنه على كل شيء قدير. ولهذا هذا يظهر أنه ما أتمه، ولذلك لم يره من؟ الحافظ لم ير المبيض منه، وإن كان المسود قد يكون مجموعا، فأنت قد تجمع أشياء مسودة تحتاج منك إلى إعادة نظر وإلى تحرير وإلى ماذا؟ وإلى مزيد نظر. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.